أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
قال المفسر رحمه الله في قوله وكأي هي كاف الجر دخلت على أي بمعنى كم من قرية أي وكثير من القرى عتت عصت يعني أهلها عن أمر ربها عن أمر ربها ورسله فحاسبناها في الآخرة وإن لم تجئ لتحقق وقوعها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها فظيعا وهو عذاب النار فذاقت وبال أمرها عقوبته وكان عاقبة أمرها خسارا وهلاكا أعد الله لهم عذابا شديدا تكرير الوعيد توكيد فاتقوا الله يا أولي الألباب أصحاب العقول الذين آمنوا نعت للمنادى أو بيان له قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في هذه الآيات العظيمات التي احتوت على عدد من الحكم والأحكام في هذه السورة سورة الطلاق. وهذه الآية افتتحت بقوله جل وعلا وكأي من قرية وقرئ وكأي بقراءتين في هذا الموضع وفي بعض المواضع بثلاثة أوجه. وكما قال رحمه الله الكاف كاف الجر وهي كاف التشبيه دخلت على أي التي بمعنى كم أي كثير والنون نون التنوين لم تكتب نون التنوين بالنون إلا في هذا الموضع والمعنى وكأي أي وكم من قرى كثيرة واستثني من هذا الكثير قليل ولهذا تأتي كثيرا وكأي مقترنة بمن التبعيض أي بعدها يأتي من وهي من التبعيض التي تدل على الاستثناء من الكثير أي وقرى كثيرة أصابها عذاب الله وعقابه بسبب مخالفتها إلا القليل أي ممن لم يقع منه ما يستحق العقوبة أو شاء الله عز وجل حكمة أن يؤجل عنها العقوبة لسبب علمه سبحانه وتعالى. وقرئ كذلك بالمد وكائن مع تخفيف الهمزة وهي قراءة سبعية مشهورة وفيها نفس المعنى إلا أنه فيه زيادة مبالغة بهذا المد. وقرئ كذلك بحذف النون نون التنوين وكأي وكل هذه الأوجه الثلاثة تدل على هذا المعنى إلا أن كما تقدم زيادة المبنى يدل على زيادة ماذا؟ المعنى لزيادة تأكيده وتقوية لفظه، وهذا من بلاغة وفصاحة القرآن. وقوله سبحانه من قرية، أي وكثير من القرى كما قال رحمه الله، لأن كم التي دخل معناها في معنى أي أفادت هذا التكثير. ولكن لماذا أتي بأي ولم يؤت بكم، مع أن الأصل التعبير بكم؟ الجواب أن إبدال الألفاظ التي فيها تشابه المعاني قد يكون لإضافة معاني أخرى، فإن أي أفادت معنى الاستفهام الإنكاري، ففيه زيادة معنى التكثير بإضافة وتضمين معنى الاستفهام والإنكار، يعني وكم من قرية ليس مثل وكأي من قرية، فإن كم من قرية يفيد التكثير، لكن وكأي من قرية فيه معنى الاستفهام الإنكاري زيادة على معنى التكثير، فيكون بذلك اسألوا وانظروا وتأملوا، فإنه قد أصاب قرى كثيرة عقوبة الله بسبب ما كان من مخالفتها لأمره وخروجها عن شرعه سبحانه وتعالى. وقوله من، كما تقدم معنا، للتبعيض، موذنة باستثناء يسير من كثير، وهي تقترن كثيرا بكأي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي اللغة العربية، وهذا موضع من مواضع حفظ اللغة العربية في القرآن، فإن من أثر نعمة القرآن على اللغة أنه حفظ لها أساليبها وجملها وتراكيبها، ومن تلك التراكيب مثل هذا التركيب الذي حفظه هذا القرآن، فبقاء هذه الآيات إلى هذا الزمان كان سبباً في حفظ هذه اللغة العربية وحفظ مواضع جمالها وكمالها وكذلك أساليبها في تراكيبها. ولذلك حين تجد مثل هذا التركيب وكلام أهل اللغة عليه، ثم ترجع إلى كلام العرب في أشعارهم ومقاماتهم وغيرها من مواضع الاستشهاد، تجد مثل هذا الذي نبه عليه أهل المعرفة باللغة والفصاحة والبيان، ومنه هذا الموضع الذي يدل على هذا المعنى العظيم. وهكذا كذلك قوله سبحانه عتت، قال عصت يعني أهلها، وكما تقدم معنا أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فعتت ليس فيه معنى عصت فقط، بل فيه معنى المبالغة في المعصية، المبالغة في المعصية، ومعناه لا تنزل عقوبة الله على كل معصية، وإنما تنزل عقوبة الله وهلاك الله في المعاصي ماذا؟ الكبار، في المعاصي الكبار أو الصغار إذا كثرت وطغى أهلها فيها. وهذا هو معنى وكذلك فصاحة وبلاغة القرآن في التعبير بعتت لا عصت، لأن عتت أبلغ من عصت. وهكذا قوله سبحانه عن أمر ربها ورسله فحاسبناها، قال في الآخرة وإن لم تجئ لتحقق وقوعها، والصحيح فحاسبناها يشمل الدنيا والآخرة، بل في هذا الموضع للدنيا بتأكيد ما بعده فإنه للآخرة. والمعنى أن عقوبة الله على القرى، وهي أين؟ في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا، عقوبة الله على القرى في الدنيا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ومخالفتهم لأمر ربهم ورسله، فعند ذلك تأتي عقوبة الله، فالحساب ها هنا حساب العقاب، فإن معنى المحاسبة تأتي بمعنى المناقشة وتأتي بمعنى المعاقبة، وهذا الموضع من مواضع معنى المعاقبة، أي وأتتهم عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، فهو معناه أنه اكتنز لهم عذاب كذلك آخر في الآخرة، مثل ما أصاب الأمم من عقوبة الله بسبب كفرهم وعظيم معاصيهم ومخالفتهم لدين الله عز وجل ولرسله، كما أصاب الله عز وجل قوم فرعون فأغرقهم بغرق عام، ثم كذلك أخبر أنه ينتظرهم أو لا يزالون يعذبون في قبورهم، ومع ذلك ينتظرهم عقوبة يوم القيامة، كما قال سبحانه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ماذا؟ أشد العذاب. فإذن هذه عقوبة الله، ثلاث عقوبات: عقوبة بالدنيا وكانت لآل فرعون بالغرق، وعقوبة في القبور النار تعرض عليهم غدوا وعشيا، وعقوبة يوم القيامة وهو أن يدخلون إلى أشد العذاب. وهذا معنى من معاني تعذيب الله عز وجل ومحاسبته وعقوبته للقرى إذا هي كفرت بدين الله وبرسله وخرجت عن حدود الله سبحانه وتعالى وشرعه. وقوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله: حسابا شديدا وعذبناه عذابا نكرا، قال: بسكون الكاف وضمها، أي قرأت بقراءتين سبعيتين مشهورتين: نكرا بضم الكاف ونكرا بسكون الكاف، وكلا المعنيين يدل على معنى الفظاعة والشدة في عقوبة الله سبحانه وتعالى، ولكن نكرا بالضم أشد في معنى الفظاعة، ونكرا فيه معنى المقابلة، كما أن هؤلاء فعلوا فعلا منكرا فعوقبوا بعقوبة منكرة، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما قال فرعون في الأنهار أنها تجري من تحته وتعالى بذلك وافتخر، أجراها الله عز وجل ماذا؟ من فوق رأسه، أجراها الله من فوق رأسه. وهذا من معنى ماذا؟ نكر أو نكر؟ نكر بسكون الكاف مقابلة المعصية بجنسها. وزيادة على ذلك أن الله عز وجل أطبق عليهم الماء بقوته وشدته، وهذا شيء عادي أو فظيع؟ هذا شيء فظيع، أن تكون في وسط الماء ويكون الماء مثل الجبل ثم يرمي عليك هذا الماء بقوته ووزنه الثقيل فيكون عذابا فظيعا. فصار هذا العذاب الذي أصاب قوم فرعون نكر، وفي نفس الوقت كذلك ماذا؟ نكر، فهو مقابل ما فعلوا من جنس ما يستحقون، وباعتبار ما كان من عقوبة الله فهو فظيع، كما أنهم فعلوا أنواع الظلم الفظيع، فإنهم فعلوا الشيء الفظيع بالمؤمنين، عذبوهم، سملوا أعينهم، قطعوهم، قطعوا أرجلهم وأيديهم من خلاف، ولا يخفى علينا ما فعله فرعون بموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام، فقابلهم الله عز وجل بعقوبة أشد منها جزاء على ما فعلوا وخرجوا عن حدود الله وخالفوا رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فذاقت وبال أمرها، وهذا بيان أن الله عز وجل لا يعذب إلا بعدل، إن أكرم أكرم بفضل، وإن عاقب عاقب بماذا؟ بعدل سبحانه وتعالى. فذاقت وبال أمرها، أي عقوبته سبحانه وتعالى كما ذكر رحمه الله، لكن إشارة في قوله سبحانه فذاقت وبال أمرها أن هذا الذوق الذي أذاقهم الله إياه من العقوبة كان بسبب ما سبق من أمر هذه الأمم، ما كان من سابق أمر هذه الأمم فعوقبوا بجنس ما كانوا منه. ولهذا إذا تأملت عقوبة الأمم تجد أن هذه العقوبات غالبا تكون من جنس ما كان من كفرهم وعنادهم وخروجهم عن دين الله عز وجل وشرعه. وكان عاقبة أمرها خسرا، قال خسارا وهلاكا، يعني انتهى أمرهم إلى الخسارة فخسروا الدنيا والآخرة وذلك الخسران المبين. أما خسارة الدنيا بما جاءهم من عقوبة الله فأهلكهم الله بغتة، وكذلك أصابهم ما أصابهم وذهب كل ما في أيديهم وغير ذلك من أنواع الخسارات في هذه الدنيا. وكذلك في الآخرة بما ينتظرهم في قبورهم وكذلك بعد نشورهم، وكل هذا من عدل الله عز وجل فيهم. أعد الله لهم عذابا شديدا. قال تكرير الوعيد توكيد، والصحيح أنه ليس من تكرير الوعيد بل هو من تأكيد الوعيد واستئنافه في مواضع أخرى. فالله عز وجل أخبر أنه يعذبهم في الدنيا بما يصيب القرى، وأعد لهم يعني ينتظرهم عذاب شديد أشد من الذي أصابهم في الدنيا، وذلك كما أخبر الله عز وجل عن بعض أولئك الأمم كما تقدم في قصة فرعون وقومه، وكيف أن الله عز وجل أخبر بتعذيبهم في الدنيا وتعذيبهم في قبورهم، وهكذا كذلك ما ينتظرهم بعد ذلك يوم القيامة بعد نشورهم. وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب، قال أصحاب العقول، والألباب أولو الألباب فيه اختلاف مبنى، وعلى القاعدة اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فأولو الألباب هم خلص أهل العقول، مثل اللب مع حبته، فاللب في حبتها هي خلاصة الفائدة في هذه الحبة. أنت إذا قلت في حبة الفستق على سبيل المثال تقول هذه الحبة مفيدة، وأفود ما فيها ماذا؟ لبها، أفود ما فيها لبها. فأولو الألباب هم خلاصة أهل أصحاب العقول، فهم خاصة الخاصة، ومعناه ليس كل ما عنده عقل ينتفع، ولكن من كان عنده خلاصة ولب العقول هم الذين ينتفعون. وهؤلاء من هم؟ هم الذين كمل إيمانهم. وفي هذه الآية دليل أن كمال الإيمان سبب لتكميل العقول، وأن نقصان العقول من أسبابه نقصان ماذا؟ نقصان الإيمان، نقصان الإيمان. قال الله عز وجل في هذه الآية فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قال رحمه الله نعت للمنادى، أي وصف أو بيان له أي توضيح، وهو يحمل المعنيين جميعا وزيادة. فهؤلاء أولو الألباب هم الذين آمنوا، كأنه يقول سبحانه وتعالى مما يعينكم أن تكونوا من أهل الألباب كونوا من أهل الإيمان، وكلما كمل إيمانكم كمل وصفكم بأن تكونوا من أولي الألباب، وذلك يعينكم أن تكونوا ممن يتقي الله عز وجل حق التقوى. ولذلك تجد أن الفلاح والنجاح ليس بكثرة المعلومات الدنيوية، فكم من دكتور وأخذ أعلى الشهادات بروفيسور وهو يعبد البقر ويتمسح بغائط البقر، لماذا؟ أين عقله؟ بسبب عدم الإيمان ضاع عقله وصار مغطى عليه. وهكذا كذلك حتى من ينتسب إلى المسلمين ممن تلوث بالشركيات والوثنيات والخرافات والخزعبلات تستغرب، وهو من أصحاب وأرباب أعلى الشهادات، ما الذي أعمى بصره وأعمى بصيرته؟ قلة فهمه لدين الله وبعده عن العمل بشريعة الله، فبسبب عدم توفيقه للإيمان الصحيح والدين المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم صار من أهل الجهل وأهل البعد وأهل الحرمان. ورب إنسان لا يقرأ ولا يكتب، لكن بسبب قوة إيمانه وتوحيده واتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يوفق للقرارات الصائبة والمواقف الصحيحة والتربية الكريمة والحياة الطيبة، بما كان من هذا الإيمان الذي وفقه أن يصير من أولي الألباب وأن يصير من أهل التقوى. تجد إنسان كذلك في المخدرات في المسكرات من أرباب السجون، وربما عنده ما عنده من القدرات الدنيوية، وآخر ليس عنده هذه القدرات لكن كرمه الله، ليس من أهل المخدرات، ليس من أهل المسكرات، ليس من أهل السجون. السبب ما هو؟ الإيمان. إيمانه بالله وعمله بشرع الله حفظ له حياته وحفظ له دينه وحفظ له جسده وعقله، فكان من المتقين لله سبحانه وتعالى. فإذا مما يجلب التقوى ويوصل أن تكون من أولي الألباب أن تكمل إيمانك. ويكمل الإيمان بثلاثة أمور: أولها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الصدق. فبهذه الثلاثة يكمل إيمانك بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلما كمل إيمانك فأنت بإذن الله كنت أكمل عقلا ولبا وأتقى لله سبحانه وتعالى. وقوله قد أنزل الله إليكم ذكرا، قال هو القرآن، فهو مثل قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. فالذكر هو القرآن، وهذا من التفسير ببعض المعنى. فمن الذكر القرآن، وإلا فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما أنزلها الله، كما قال الله عز وجل في حق نبيه: هذا المعنى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فأرسل رسوله بما أوحى إليه، وأوحى إليه الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.